الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ولم نكمل الباب فنقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولهما، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسمية ذلك كفرا. قوله في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا، أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولذلك جاء في الحديث الإمام ضامن، ولهذا يتبعه الماموم، وقيل إن اللام بمعنى الباء وهذا قريب، وقيل إن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا. قوله صلاة الصبح يعني صلاة الفجر بالحديبية، في الحديبية لغتان: مخففة ومشددة، تخفيف وهو أكثر الحديبية، والتشديد الحديبية، وهي اسم بير سمي بها المكان، وقيل إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية، والأكثر على أنها اسم بير، وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، وتعرف الآن بالشميسي. نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا، فصده المشركون عن البيت. يقول: على إثر سماء كانت من الليل. الإثر هو العقب، يعني عقب نزول المطر، على إثر معناه العقب، والأثر ما ينتج عن السير. قوله سماء المراد به المطر، كانت من الليل، كانت من الليل، من يعني لابتداء الغاية، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن تكون بمعنى فيه للظرفية. قوله فلما انصرف، أي من صلاته وليس من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. وقوله هل تدرون ماذا قال ربكم، الاستفهام هنا يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم. وقوله هل تدرون بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. قولهم الله ورسوله أعلم هذا من الأدب، من أدب الصحابة، فإنهم ما قالوا لا، ولو قالوا لا لكان ذلك يعني سائغا، لكنهم أحالوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، وكذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة لقول الله أعلم ورسوله، هذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله، الله أعلم ورسوله يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فما كان يتعلق بالدين فيصح أن يقال ورسوله أعلم، أما ما كان في الأمور الأخرى التي ليس لها علاقة بالدين فإنه لا يقال ورسوله أعلم، لا يقال ورسوله أعلم. يعني هنا قوله الله ورسوله أعلم يعني تفويض العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هنا قسم العباد إلى قسمين، مؤمن بالله وهو الذي ينسب هذه النعمة وأصنافها إلى الله عز وجل ويشكر الله عز وجل عليها وعرف أنها من عند الله سبحانه وتعالى وحمد الله وأثنى عليه بها. والصنف الثاني كافر، ولفظ كافر اسم فاعل، فالكفر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر الأكبر. والكافرون نوعان، النوع الأول من كفر كفرا أصغر كمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال ولكنه جعل ما ليس سببا سببا ونسب النعمة إلى غير الله، فقوله من أهل الكفر وهو كفر أصغر بالله عز وجل كما قال العلماء. النوع الثاني كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من أثار الكواكب والنجوم، وإنها أي الكواكب والنجوم هي التي تفضلت بالمطر وهي التي تحركت بحركته لما توجه إليها عابدوها فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر أكبر بالإجماع لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية لغير الله عز وجل. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، لأنه نسب النعمة لله وحده سبحانه وتعالى، ونسبة النعمة إلى الله عز وجل دلت على إيمانه. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه
بالنسبة للنسبة نسبة المطر إلى النوع يذكر العلماء أنها تنقسم ثلاثة أقسام، نسبة إيجاد أي أن الذي أوجد المطر هو الكوكب أو النجم وهذا شرك أكبر، ونسبة سبب وهذا شرك أصغر، يعني ينسبها يجعل النجمة والنوء سببا، ونسبة وقت هذه الثالثة، ونسبة الوقت هذه جائزة بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أو في هذا الوقت، ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا يعني بسبب، ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا يعني في الوقت، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية، ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا ومقصوده جعل الباء للظرفية فهذا جائز، يعني يرى أن الباء للظرفية وهذا وإن كان له لكن وإن كان له وجه في المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من قال مطرنا بنوء كذا أطلق عليه الكفر، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
ولهما يعني البخاري ومسلم، لكن الحديث ليس في البخاري وإنما هو في مسلم، والظاهر أنه سبق قلم، سبق قلم، وإلا في الحديث في مسلم وليس في الصحيحين. ومعنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكرونه في بعض كتب التوقيت، يقولون نوء كذا لا يتخلف، أو قل أن يخلف نوءه، أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، وهو الذي أنكره الله عز وجل على عباده، وهذا يدخل في الشرك الأصغر. ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز، لأن كل الأسباب من الله، والنوء لم يجعله الله سببا. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول العلماء لا هنا صلة، لا صلة تفيد التوكيد، توكيد القسم، توكيد القسم وتعظيمه، لا النفي كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. والمعنى إن كنت مقسما فأقسم بمواقع النجوم، وهذا فيه دلالة على تعظيم هذا القسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم المقصود يعني مساقط هذه الكواكب ومطالع هذه الكواكب، وذلك أن هذه الكواكب فيها آيات عظيمة، وفي طلوعها وسقوطها آية عظيمة أيضا تدل على الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذه الكواكب مع عظم حجمها وعلوها في السماء تسير بانتظام بديع، فوقت سقوطها لا يتخلف ووقت طلوعها لا يتخلف، فمن الذي أوجدها، ومن الذي حركها، ومن الذي دبرها، ومن الذي جعلها على هذا النظام والانتظام البديع؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقال غير هذا، ففيها آيات عظيمة وعبر عظيمة. وقال بعض أهل العلم مواقع النجوم هي مواقع نجوم القرآن، لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل منجما، والسياق يدل على هذا، السياق يدل في القرآن، والسياق يحتمل الأمرين ولا تدافع. والقاعدة التي تقدمت معنا في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا، لكن إن حصل بينهما منافاة طلب الترجيح. قولوا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تصيرون شكركم نعمة الله عليكم حيث أنزل عليكم المطر، تصيرون ذلك وتنسبونه إلى النوء، وتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فإذن لما كان من التوحيد الاعتراف لله عز وجل بتفرده وبالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته عز وجل، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة، لإضافة المطر إلى النوء، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بذلك على عباده. ثم الأنواء كما تقدم معنا ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته سبحانه وتعالى، وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل الله عليهم الغيث بحكمته ورحمته، في الوقت المناسب لحاجتهم واحتياجهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بها على عبادته وذكره. وهنا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان من ناقصه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة.
نعم، قال فيه مسائل. الأولى تفسير سورة الواقعة، ويقول تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد مرت معنا قريبا.
الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية.
نعم، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم بالأنواء والنياحة على الميت.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
نعم، والثالثة يقول ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواء وكذلك الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
نعم، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج من الملة وبعضه كفر دون ذلك، وقد سبق بيان ذلك. من الكفر ما لا يخرج من الملة، لأن قول الكفر وفعل الكفر لا يكون كفرا أكبر مخرج من الملة إلا إذا توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت فيه الموانع. فليس كل لفظ كفر في الكتاب والسنة أو في كلام أهل العلم يخرج من الملة. فالكفر كما تقدم ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ثم ليس كل ما سمي كفرا أكبر في الكتاب والسنة أو في لسان العلماء يخرج من الملة عينا، بل قد يقول العلماء هذا شرك أكبر، ولكن لا يعني أن من فعل هذا بعينه يقال أنه مشرك شركا أكبر أو خارجا من الملة فورا، وإنما ينظر إلى ثبوت الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فأولا لا بد من الدليل الدال الكتاب والسنة على أن هذا كفر. ثم الأمر الثاني، إذا جاء إنزاله على المعين من الناس لا بد أيضا أن ينظر في توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وقد ذكر العلماء في قاعدة إن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، أن هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب. كل ما له علاقة بالدين لا يصح ولا يتم ولا تترتب عليه ثمرته إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الأيمان، في الكفر، التكفير، وهكذا. لا يتم ولا تترتب عليه ثمرته إلا إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع. نعم.
الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
أي أن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به، وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوع. والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة ألا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله تعالى، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا. مثال ذلك: مثلا رجل غرق في ماء وكان عنده رجل قوي فنزل وأنقذه، فإنه يجب عليه، على هذا الذي نجا، أن يعرف نعمة الله عليه. ولولا أن الله أمر أمرا قدريا وأمرا شرعيا أن ينقذه هذا الرجل ما حصل له الإنقاذ، فعليه أن يعتقد أن هذا الذي أنقذه إنما هو سبب محض. أما إن غرق ويسر الله له فخرج، فقال مثلا إن الولي الفلاني أنقذني، فهذا الشرك أكبر لأنه سبب غير صحيح، ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها يريد أنه سبب، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير وارد. ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله، فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون، ثم قد يفتنون فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء، لا به، لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم. قول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم.
السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع.
نعم، تفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته.
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.
نعم، وهو نسبة المطر إلى النوء، فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك.
الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا،
وهذا قريب من قوله تعالى: مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده.
التاسعة: إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم.
نعم، يقول إيش؟ إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: ماذا تدرون، أو ما أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، يعني حسن السؤال كأنه يسأل من أجل أن يستفيد من يسمع، ولأجل أن ينبه، فمن أسباب تحصيل العلم حسن السؤال، كأن يسأل من أجل أن يستفيد من يسمع، ولأجل أن يتنبه السامع، وهذا من أساليب الخطاب، والأمر واسع. فالعالم له أن يسأل طالب العلم أو طالبه بما يشوقه إلى العلم ويوصله إلى قلبه، فيختار المعلم من الأساليب ما يراه مناسبا لطلابه.
العاشرة: وعيد النائحة.
العاشرة: وعيد النائحة، وذلك بقوله: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، عياذ بالله، عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم، هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قسم جديد من أقسام كتاب التوحيد، ألا وهو القسم المتعلق بأعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد. فذكر الإمام العبادات القلبية وما يجب أن تكون عليه تلك العبادات من الإخلاص لله عز وجل، فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية، وكيف يكون إفراد الله جل جلاله بها، وأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر المحاب محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. أن العبد يجب أن يكون محبا لله عز وجل، ويكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء حتى بنفسه. وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق، التعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبا إلى المحبوب واختيارا، واجتناب النهي رغبة واختيارا. فقوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة، ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة. وأصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا عمل شيئا فلأنه يحبه، إما لذاته كالطعام مثلا أو لغيره كالدواء. وعبادة الله مبنية على المحبة، بل هي حقيقة العبادة، إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا روح فيها. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. والمحبة كما ذكر العلماء تنقسم إلى قسمين، القسم الأول محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله عز وجل. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو إيش؟ مشرك. شرك إيش؟ أكبر، شرك أكبر. ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. المحبة الثانية أو القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، ليست هي عبادة في ذاتها، وهي تتنوع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، أو أعمال كالصلاة والصوم والزكاة والحج وأعمال الخير أو غير ذلك. هذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله تعالى. النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى. والثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه ولكبير من أهل الخير. والنوع الرابع محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن. وأشرف هذه الأنواع هو النوع الأول، والبقية البقية من قسم المباح إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة، إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، لكن إذا اقترن بها أن يتعبد الله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة. كذلك يحب ولده محبة شفقة، لكن إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله عز وجل في العمل على إصلاح هذا الولد صارت عبادة. وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن، إذا قصد بها الاستعانة على عبادة الله صارت عبادة. ولذا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن هذا مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وحبب إليها الطيب لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، ولأن الطيبات للطيبين والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه. إذن فالمحبة إجمالا أنواعها ثلاثة: الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، والثاني المحبة في الله وهي محبة أنبيائه ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو الشرك في هذه المحبة. فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم أو أوثانهم شاركت الله في الخلق، وإنما شركهم بها من باب من جهة محبتها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها. وهناك قسم رابع وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت محبة إذا كانت مباحة فإن أعانت على طاعة الله ومحبة الله عز وجل دخلت في باب العبادة. وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين، الأولى التي ترجم بها وهي قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من يتخذ من الناس، من يتخذ من هنا تبعيضية، أنداد جمع ندوة والشبيه والنظير، يحبونهم كحب الله أي في كيفيته ونوعه. فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة، والكيفية أن يحبه كمحبة الله أو أشد، حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له. فلو قيل أحلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل له أحلف بالند لم يحلف وهو كاذب، وهذا من الشرك الأكبر. قوله في الآية كحب الله، كحب الله للمفسرين قولان في هذه: الأول أنها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها أي يحبونهم كحبهم الله، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، وهذا هو الصواب. والثاني أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين أي كحب المؤمنين لله، فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمن الله عز وجل. وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يا أباه، لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضا لقوله تعالى في مباد: والذين آمنوا أشد حبا لله، وكانت محبة المؤمن لله أشد لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء. ومناسبة الآية للباب، مناسبة الآية لباب المحبة، منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله عز وجل، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخدم. فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد، وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله ويعظمونه أكثر مما يعظمون الله. قال الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
هنا الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. فبدأ الله بإيش؟ بالآباء والأبناء والإخوة وكذلك الأصدقاء ونحوهم. فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة إن لم يتب. ومناسبة الآية للباب أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سواها. فتفيد الآية وجوب محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه الله تعالى ووجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والوعيد على من كانت هذه الثمانية أو بعضها أحب إليه من دينه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحبك أو إنك لا حب إلي من كل شيء إلا بالنفس، إلا بالنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن، الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فزادت محبة عمر بعدما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحب قد يتغير، أن الحب قد يتغير. فقوله في الحديث لا يؤمن، هذا نفي إيش؟ نفي للإيمان، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الوجود أي نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي إيش؟ لأصل الإيمان. قول من ولده يشمل الذكر والأنثى. وبدأ بمحبة الولد لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا. ووالدي يشمل أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علت، والناس أجمعين يشمل إخوته وأمامه أبناءهم أصحابه نفسه، لأنه من الناس. فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين. وإذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحبة الله تعالى؟ لماذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. الأول أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. الثاني لما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وتبليغ رسالة الله عز وجل. والثالث لما أتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والرابع أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. والخامس لصبره صلى الله عليه وسلم على الأذى في تبليغ الرسالة. والسادس لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، وفداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته أو أن تقدم محبته على نفسك ومالك. وأيضا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قال وكذلك من أبغض شريعته صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. فكل مبغض للسنة أو كاره لها فله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وأيضا يفيد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده، فأثبت أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. وأيضا يفيد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أحد من الناس حتى على نفسك. فمثلا أنت تقول شيء وتهواه وتفعله، فيأتي إليك رجل ويقول لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك وتقول لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا نفس إن الرسول مثلا نهى عن هذا الشيء أو كره هذا الشيء، فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الانقياد هو عنوان تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الناس، كل الناس، حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان. وتعرفون قول ابن عباس رضي الله عنه لما أمر الناس بالتمتع وقالوا له إن أبا بكر وعمر لا يقولان بذلك، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وكذلك يقدم على قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليس أحد من الناس يجب اتباعه لعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا الرسول يوافق فيما وافق الحق ولا يوافق فيما خالف فيه الحق. ومناسبة هذا الحديث للباب مناسبة ظاهرة، إذ أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين، فمحبة الله أولى وأعظم. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم. مناسبة الحديث للباب أن فيه تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواه. هنا يقول في الحديث: ثلاث من كنا فيه، أي من وجدنا فيه، ثلاث خصال. وعد هذه الثلاث، عد هذه الثلاث ليس حصرا للأسباب، ليس حصرا لأسباب وجود اللذة، لذة الإيمان، وإنما هي لكمال هذه الخصال في هذا الباب، لكمال هذه الخصال في الباب. وإلا فكل ما شرعه الله إن أداه العبد مخلصا فيه لله عز وجل متبعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم زاد في إيمان العبد، ووجد العبد لذته في قلبه. لكن هذه الثلاث فيها كمال الموعود في هذا الحديث، كمال الموعود في هذا الحديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وجد بهن، وجد فعل ماضي في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. وجد بهن حلاوة الإيمان، الباء هنا للسببية، وحلاوة مفعول وجد، وحلاوة الإيمان ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح، وليست مدركة، ليست مدركة باللعاب والفم. فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة إيش؟ القلبية. فللإيمان حلاوة وهي لذة يجدها العبد في قلبه، وسعادة يجدها العبد في قلبه، فيعيش بين الناس في الأرض وكأنه في جنة. فيأنس بالله عز وجل، فقد جعل الله عز وجل في قلبه حلاوة، وهي أعظم ما ذيق من حلاوة في الدنيا، أشد من حلاوة العسل والسكر، لأنها حلاوة تخالط القلب، تخالط القلب. فالخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث قال إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع الرسل تجب محبتهم. قوله أحب إليه مما سواهما أي أحب إليه من الدنيا كلها، ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. فإن قل لماذا جاء الحديث بالواو الله ورسوله، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليه مما سواهما؟ قالوا الجواب: لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يشمل المرء هنا يشمل الرجل والمرأة، لا يحبه إلا لله، اللام للتعليل أي من أجل الله، من أجل الله لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، يحبه للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرء زوجته للاستمتاع، يحب من أحسن إليه. لكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. الخصلة الثالثة إيش؟ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصورة تتجلى في كافر أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما يرجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن كره العود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. قال إيش؟ وفي رواية
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم، وفي رواية لا يجد حلاوة الإيمان. أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق إيش؟ المنطوق. ودلالة المنطوق كما هو معلوم أقوى من دلالة المفهوم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
نعم، مناسبة الأثر للباب أن فيه حصول محبة الله عز وجل لعبده ونصرته له، أن هذه المحبة والنصرة مشروطة بأمرين، أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب، وثانيهما إظهار محبة أولياء الله عز وجل وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. قوله في إثر في عن ابن عباس قال قوله في أثر ابن عباس من أحب في الله، من أحب في من هنا شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة إيش؟ فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك. وفي هنا في الله يحتمل أن تكون للظرفية، لأن أصل فيها للظرفية، يحتمل أن تكون للسببية، لأن في تاتي حال السببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني أي بسبب هرة. وقول في الله أي من أجله إذا قلنا إن في للسببية، وأما إذا قلنا إنها للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه لا لغرض الدنيا. وأبغض في الله البغض الكره، أي أبغض من في ذات الله، فإذا رأى من يعصي الله كرهه. وفرق بين في التي للسببية وفي التي للظرفية، فالسببية الحامل له على المحبة إيش أو البغضاء هو الله، والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو في ذات الله، فيبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه. قوله في الحديث ووالى أو في الأثر ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك، وعاد في الله المعاداة ضد الموالاة، أي يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله عز وجل. قوله في الأثر فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط، أي يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها، لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعادته ومعاداته لله. قوله ولاية يجوز فيها إيش؟ الوجهان، الفتح ولاية، والضم يجوز فيها الواو، يجوز في الواو وجهان، ولاية وولاية، فتح وولاية، ولاية بالفتح وولاية بالكسر، قيل معناهما واحد، وقيل بالفتح بمعنى النصرة. قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. بذلك البال السببية والمشار إليه الحب في الله والبغض لله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، إلا أن الأثر ضعيف، لكن معناه صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول، وقرره نقاد أهل العلم وأهل التوحيد والعقيدة الصحيحة في كتبهم. فمعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وصومه، وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم؟ هذا لو صلى وصام الليل كله وصام الدهر كله، فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. فلا بد أن يكون يا عبد الله قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته، ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ قال إمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت النصراني أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. فكيف يترحم على النصارى الآن ويدعو لهم بالمغفرة؟ هذا الذي يجد طعم الإيمان. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح كثير من الناس يقول لا يفرق بين مسلم وكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآن تسمع من يترحم على النصارى ويقول اليهود والنصارى غير كفار، ليسوا كفار، يقول ليسوا كفار، بل صرت تسمع ممن ينتسب للإسلام من يترحم الكفار، وبعضهم يدعي الانتساب للعلم والمشيخة، الدعاء للميت الكافر بالمغفرة والرحمة لا يجوز في الإسلام بدلالة القرآن والسنة النبوية واتفاق العلماء. ثم يأتي شيخ معمم أو شيخ قناة فضائية أو مفتي أو صاحب مشيخة فيخالف هذا الحكم المشهور الذي هو من المسلمات عند المسلمين. فيعصي الله عز وجل بالاستغفار للميت الكافر ويجاهر به ويفتري ويضلل الناس في معلوماتهم، يقول اختلف الفقهاء في حكمه، ويفتي بجوازه ويرد عليه بالنصوص الشرعية واجماع العلماء، ثم هو لا يأبى في ذلك ولا يكترث له ويستمر، ويزعم له بأنه راعى شعور غير المسلمين. طيب وشعور المسلمين ويا ليت أمسك لسانه وقلمه فراعى شريعة وحكم ربه العظيم وراعى شعور عباد الله المسلمين تجاه أحكام دينهم وغيرتهم عليها، ولم يغضبهم ويلبس عليهم أحكام شريعتهم، وراعى نفسه أيضا بمنعها من قول هذا الباطل المحرم والإثم الكبار وإضلال الناس. إن العلماء نصوا نصوصا صريحة، يقول الإمام النووي: وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع. ويقول أيضا: يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء الحديث بمعناه والمسلمون مجمعون عليه، انتهى كلام النووي. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. جاء في كتاب الفواكه الدواني من كتب المالكية يقول: والحاصل أن حرمة الاستغفار للكافر بعد موته مجمع عليها ولو للأبوين. يقول: وإنما وقع خلاف في استغفاره للأبوين حال حياتهما إذ قد يسلمان. واتفق العلماء على أن الاستغفار للكافر محظور. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مات عمه أبو طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: لا تستغفر لأبويك وهم مشركان. فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. وصح هذا الحديث الحاكم والذهبي والشيخ الألباني وحسنه الترمذي والشيخ الألباني. وتقدم معنا كلام الشيخ ابن تيمين قبل قليل. نعم.
قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير.
قوله قول ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. عامة يعني أغلبية مؤاخاة الناس، أي مودتهم وصحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. وهذا قاله ابن عباس وهو بعيد العهد منا، قريب العهد من النبوة. فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك بالناس اليوم. فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دنياهم دينهم بدنياهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا عقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن: الله ولي الذين آمنوا. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه. الميزان لهذه الولاية هو قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله تعالى. فمن الأولى قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومن الثاني قول تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العبد أو العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومنه قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قوله: وذلك لا يجدي على أهله شيء، أي أنه لا ينفعهم. فإن الذي ينفع العبد إنما هو الحب لله سبحانه وتعالى، والحب في الدنيا ليس مذموما على الإطلاق. فكون الرجل يحب الرجل لكونه شريكا له في التجارة مثلا لا لصلاحه، فهذه المحبة لا تدخل في الإطلاق، وإنما يذم إذا عارضت هذه المحبة الحب في الله تعالى، فإنها إذ ذاك تكون مذمومة. وقوله: قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، يشير إلى قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب جمع سبب، وهو سبب كل ما يتوصل به إلى شيء. في اصطلاح الأصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وأما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقوله: قال المودة، هذا الأثر ضعفه بعضهم لكن معناه صحيح. فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها، فإنها لا تنفعهم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة.
نعم، فيه مسائل ولا تفسير آية البقرة. ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقد تقدم تفسيرها.
الثانية: تفسير آية براءة.
الثاني: تفسير آية براءة، وهي قول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وسبق أيضا تفسيرها.
الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
وفي نسخة: وتقديمها على النفس والأهل والمال. ولعل الصواب وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قوله عن النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم. عندك موجود تقديم ولا لا في العصر؟ أو وتقديمها، وتأخذ من حديث أنس السابق: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وسبق أن المحبة كسبية، وذكر في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال الرسول: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال له: ومن نفسك؟ فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصله.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
لكن هنا نفي الشيء له ثلاث حالات: الأصل أنه لنفي الوجود، وذلك مثل قولك: لا إيمان لعابد صنم، فإن منع مانع من نفي الوجود فيكون النفي نفي الصحة، مثل: لا صلاة بغير وضوء، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل: لا صلاة بحضرة طعام. فقوله: لا يؤمن أحدكم، نفي للكمال الواجب لا المستحب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. إذن المرحلة الأولى نفي أصل الإيمان، فإذا قيل لا يؤمن فقد يكون لا يؤمن أصلا لأنه لا يوجد الإيمان في قلبه، هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية نفي الإيمان الواجب، ومعناه نفي خصلة من خصال الإيمان الواجبة. والدرجة الثالثة نفي الكمال، كمال الإيمان، فنفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا إيش؟ ما جهلته الخوارج والمكفرة، فإنهم متى ما وجدوا نفيا للإيمان أو نص فيه نفي للإيمان حكموا على من ابتغى، حكموا على من انتفى عنه الإيمان بالكفر، وهذا من جهلهم وبعدهم عن فهم السلف. ومتى وجد نص فيه نفي الإيمان فتراجع النصوص ويراجع كلام أهل العلم الأثبات حتى يعلم درجة هذا النفي، هل هو لنفي الأصل أصل الإيمان، أو لكماله الواجب، أو لنفي الكمال المستحب، مثل ما ذكرنا سابقا أنه إذا أردت معرفة حكم مسألة أو باب فلا بد من استقراء النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة والأخذ بجميع ما دلت عليه النصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.